بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي
أن تقدم لكم هذه المادة،
والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة
منابر من هذا القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق لليلة 26 من شهر الخامس جمادى الأولى لعام 1437 هجرية، نبتدئ معكم هذه الليلة في القراءة في كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة النور السلفية، في كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي التعليقات البهية على الرسائل العقدية، والتي علق فيها شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على خمسة كتب: الكتاب الأول الأصول الثلاثة، والثاني الأصول الستة، والثالث القواعد الأربع، والرابع نواقض الإسلام، والخامس كشف الشبهات. وسنبتدئ معكم هذه الليلة في شرح الكتاب الأول الأصول الثلاثة. وقد ذكر في هذا الكتاب في أوله الحديث عن ترجمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود عام 1115 والمتوفى عام 1202. ثم ذكرت ترجمة شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمولود في عام 1346 والمتوفى في 1429 هجرية رحم الله تعالى علماءنا الكرام السابقين منهم واللاحقين. وإنني لن أقرأ ترجمة كلا العالمين الجليلين، ولكن يسعني هنا في هذا الدرس أن أبدأ معكم في قراءة في شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على الأصول الثلاثة. فنقول مستعينين بالله تعالى ومتوكلين عليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها هذه الدروس وما بعدها العلم النافع والعمل الصالح، ونرزقنا وإياكم فيها الإخلاص بالقول والعمل، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أيها الإخوة، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ معكم في شرح شيخنا عليها، أحث الجميع لحفظ هذه المتون العقدية من كتب العقيدة، فهي من أهم المهمات في كتب العقيدة، فينبغي للإنسان أن يحفظ هذه المتون العظيمة، الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكشف الشبهات. وكما يقول أهل العلم، ينبغي للإنسان أن يحفظ له من كل فن أفضله وأحسنه. ومن أفضل متون العقيدة هذه التي ذكرناها إضافة إلى كتاب التوحيد، فينبغي لنا أن نحفظ، وأن إذا لم نستطع أن نحفظ أن نفهم معاني هذه المتون العظيمة من متون العقيدة، والتي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد قال بعضهم: من حفظ المتون حاز الفنون. فينبغي للطالب العلم أن يحفظ له من كل فن أفضله وأحسنه، ومن ذلكم هذا المتن العظيم الأصول الثلاثة وما بعدها من متون العقيدة. قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول شيخنا أحمد بن النجمي قوله: اعلم رحمك الله. أولا، كلمة اعلم هو استثارة لانتباه الشخص. قوله رحمك الله هذه دعوة من المؤلف رحمه الله، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعاء لطالب العلم بالرحمة والتوفيق، وأن يناله من رحمة الله ومن ذلك تحصيله للعلم. قوله أنه يجب علينا، أي نحن المكلفين من الجن والإنس، أن نعرف هذه المسائل العظيمة من مسائل العقيدة. قوله تعلم أربع مسائل، هذه المسائل يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: هذه المسائل هي الملخصة من سورة العصر، وهي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. أولا العلم، والعلم يقول الشيخ هو معرفة الله، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال شيخنا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول مقسما على ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا أقسم الله تعالى، يقول الشيخ: أقسم الله على أن كل إنسان خاسر. وقبلها هنا أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الزمن أو الدهر الذي تجرى فيه الأعمال خيرها وشرها، وهذا يدل على أهمية الوقت في حياة المسلم. وأقسم الله تعالى بهذا العصر لبيان أن الإنسان ينسى الإنسان من مؤمنهم وكافرهم لفي خسارة، يعني مسلمهم وكافرهم لفي خسارة. فالمؤمن كيف يخسر؟ إذا كان عنده ضعف في إيمانه فهو يندم على تقصيره في جنب الله تعالى، وأما الكافر فيخسر لتفريطه فيما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام من عدم الدخول في الدين الإسلامي والعمل بالشريعة الإسلامية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولذلك ما من ميت إلا وسيندم إن كان محسنا، ندم ألا ازداد من الإحسان، وإن كان مسيئا ندم ألا استعتب وتاب. يقول شيخنا: أقسم الله على أن كل إنسان خاسر، ولا يستثنى من ذلك إلا من استثناهم الله عز وجل بقوله: إلا الذين آمنوا، يعني إلا الذين كمل إيمانهم وتوحيدهم لله تعالى، فهؤلاء ليسوا بخسارة، وإنما الخسارة عند غيرهم من الكفار والمنافقين وعصاة المؤمنين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الشيخنا: الإيمان هو التصديق. إلا الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق. فهو يقصد شيخنا أحمد بن يحيى النجمي هنا، يقصد معناه في اللغة: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أي صدقت بما صدقت به بنو إسرائيل. ويقصد الشيخ هنا المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي هو تصديق بالقلب وقول باللسان عمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا قال قال شيخنا في التعليق، قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله بمراجعة مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 122، وجد أن شيخ الإسلام يرد على من يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق. ويقول الشيخ: وأنا لم أقصد هذا، أي لم أقصد أن المعنى الشرعي معناه التصديق. يقول: وأنا لم أقصد هذا والحمد لله، وإنما لما كان التعليق مختصرا ويقصد به ما يفهمه العوام ما يفهمه العوام قصدت هذا. والآن كتبت تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه لابد فيه من اجتماع تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، وأنه ما لم تجتمع فيه هذه الثلاث وهو تصديق القلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ما لم تجتمع فيه هذه الثلاث وإلا فلا يكون إيمانا عند أهل السنة والجماعة. الشيخ هنا يقصد التصديق في المعنى اللغوي للمعنى الشرعي. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: والتصديق لابد من أن يكون بشيء سبق العلم به، يعني قبل أن يصدق الإنسان شيء يعني يسبقه العلم بأن هذا شيء صدق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وكان يقول جبريل: صدقت. فهذا يدل على أن جبريل عليه السلام يعني عنده علم بأن أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام بإجابته لتلك. فدائما التصديق يكون عقب علم سابق، والتصديق لابد من أن يكون بشيء سبق العلم به، أي أن الإيمان يقتضي شيئا يصدق به وهو التصديق بشيء معلوم وهو ما علمته. فالعلم لابد أن يكون قبل القول والعمل، يعني قبل الإنسان يقول قولا من الأمور الشرعية ويعمل عملا من الأعمال الشرعية، لابد أن يكون هذا القول الذي قال كالتسبيح مثلا والعمل مثل الصلاة مثلا، لابد أن يسبق هذا علم بصفة الذكر وصفة الصلاة وترتب الأجر على ذلك. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله كما سيأتي: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن يعمل الإنسان أو يقول قول لابد أن يكون قوله مبني على الدليل، مبني على علم، وعمله مبني على علم أيضا. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عند قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. إذن آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله، يعني أنهم ما صدقوا إلا بعد علم وهم المؤمنون وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله. أما التعريف الشرعي للإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما يؤكد به كلامنا السابق، أن الشيخ لا يقصد بالتصديق هنا بالمعنى الشرعي، وإنما يقصد التصديق بالمعنى اللغوي. أما التعريف الشرعي للإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد بالقلب، أي تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، قلت يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أثر مترتب على هذه الثلاث الأشياء: الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: والإيمان بالله في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا، يدخل فيه الإيمان بالله دخولا أوليا، لأن سائر الأركان 6 تدخل أو لابد أن ترجع إلى الإيمان بالله تعالى. فالإيمان بالملائكة لابد فيه من الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر لابد فيه من الإيمان بالله، والإيمان بالكتب الإلهية والرسل لابد فيه من الإيمان بالله، والإيمان بالقضاء والقدر لابد فيه من الإيمان بالله. فكلها مرتبطة بالإيمان بالله، وما وإذا لم يحصل ذلك من الارتباط فلا يسمى إيمانا بهذه الأركان الستة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور. والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وكونه هو المنفرد بسياسة هذا الكون أي المتصرف فيه بما يريد. الإيمان بوجود الله: ما من مخلوق إلا يدل على أن له خالق، كما أن ما في مصنوع إلا له صانع، كما قيل: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على السميع البصير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ألا فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. الإمام: إذا آمنا بوجود الله لابد أن نعترف بربوبية الله. ربوبية الله عز وجل معناها أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف في هذا الكون، أو إفراد الله عز وجل بأفعاله التي يفعلها، ينفرد بفعلها دون غيره من الخلق والرزق والإيجاد وغيرها. ثانيا: الإيمان بالألوهية الله، معنى ذلك إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التي يفعلوها على وجه التقرب إلى الله عز وجل من الصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال الظاهرة منها والباطنة. كذلك: وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل توحيد الألوهية، وأنزل الكتب، وشرع الله تعالى الجهاد، وخلق الله الجنة والنار من أجل عبادة الله وحده وعقوبة من عصاه، كما قال الشيخ حافظ الحكمي: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحق إله جاحدا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثالثا: الإيمان بأسماء وصفاته، معنى ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من العيوب والنقائص التي نفاها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فنثبت الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالإيمان بأسمائه وصفاته وكونه هو المنفرد بسياسة هذا الكون أي المتصرف فيه بما يريد جل جلاله، فهو رب هذا الكون، الربوبية العامة التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، فهو خالق الخلق ومالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، والمتصرف في عباده كيف يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالمقصود بالمنفرد بسياسة هذا الكون أي أنه متصرف على أحد جل جلاله بما يشاء في هذا الكون، لأنه خالقه ومالكه والمتصرف فيه دون سواه. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فالعلم، فسره المؤلف بقوله: الأولى العلم، أي من المسائل الأربع في قول المؤلف تعلم أربع مسائل، أي في قوله المؤلف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم فسره المؤلف بقوله: الأولى العلم. العلم يقال له، يعني أخذ من قوله إلا الذين آمنوا، يعني علموا وصدقوا. فقبل أن يحصل التصديق كما سبق يابد أن يحصل العلم بالشيء المصدق به. استنبط، يقول الشيخ، استنبط الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من قوله تعالى إلا الذين آمنوا العلم، يعني أنهم عملوا وصدقوا. كذلك العلم يأتي بعد التصديق، أولا العلم ثم التصديق ثم العمل، يعني أنهم عملوا وصدقوا بذلك العلم. فالإيمان مستلزم للعلم، لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يكون إلا بمعلوم. ثم بعد ذلك، بعد ما يتبع العلم، بعد ما يحصل العلم يحصل التصديق، ثم العمل بالشرع، وثم الدعوة إلى الله عز وجل. فأساس العلم التصديق، ثم يعقب العلم العمل بما علم والدعوة إليه. ثم قال الشيخ وقوله وهو معرفة الله، كيف تعرف الله؟ قال الشيخ الجواب معرفة الله عز وجل من الناحية الإجمالية تثبت بالفطرة، تثبت بالفطرة، المقصود الفطرة الإسلام. فكل مخلوق يعلم، يقول الشيخ، كل مخلوق يعلم أن الله خلقه، ومن أنكر ذلك كالملحدين فإنه ينكر في الظاهر وفي باطنه مستيقن بأن الله هو الذي خلقه. فهذا من ناحية إجمالية، ما من مولود أو ما من مخلوق إلا ويعرف أن الله خالقه. فالمقصود بالفطرة هنا الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يمجسانه أو يسلمانه، لأنه مسلم يولد على الإسلام. روى الحديث البخاري ومسلم في رواية من يولد يولد على هذه الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتجون البهيمة عندما تريدون إخراج البهيمة المولود من البهيمة، إذا أردتم إخراجها كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء، يعني أن ولد الدابة يخرج من بطن أمه سليم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سلامة هذا المولود بسلامة من يولد من أمه سليما، بمعنى أنه على الإسلام، لو نشأ ينشأ في أول أمره على الإسلام، فإذا كبر بعد ذلك يتأثر بالعوامل الخارجية، فإذا كان أبواه نصرانيان أو مجوسيان أو يهوديان أو على أي ديانة كانت يتحول على ديانة أبويه، أو يتحول على ديانة مجتمعه. أما لو ترك كما خلقه الله فهو يولد على الإسلام، يعرف الله عز وجل بصفة إجمالية أن الله خالقه، ويعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله فرأيتم من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية فرأيت من يموت من أولاد المشركين؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرى أن أطفال المشركين إذا ماتوا قبل التكليف فإنهم يكونون خدم لأهل الجنة، وأما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون مع آبائهم في الجنة. فالشاهد في هذا الحديث أن المولود لو ترك على ما هو عليه ولم يتأثر بما حوله فإنه يعرف الله عز وجل كما تعرف الدواب ربها. ودليل ذلك أيضا المرأة الجارية التي غفلت عن شيء من الأشياء، فجاء الذئب فأكل واحدة من الأشياء، فقام سيد هذه المرأة فضربها، ثم ندم بعد ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأتي بها، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. وفقال لها أي من أنا؟ قالت له أنت رسول الله، أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه لم تتعلم ولا شيء، وإنما نشأت على فطرتها، فطرة الإسلام، وهكذا غيرها. أما معرفة، يقول الشيخ، أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن. وقبلها أيضا يعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كما سيأتي الحديث عنها في الأصول الثلاثة. فيعرف الإنسان الله عز وجل معرفة إجمالية بهذا الخلق، فالخلق وجود المخلوقات يدل على وجود الخالق لها، وهو الله جل جلاله. ثم قال الشيخ طبعا لا ينكر هذا، وينكر وجود الله عز وجل إلا ما تغيرت فطرته، فإذا كبر انحرف عن دين الإسلام صار ملحدا، أو صار على أي ديانة كفرية بسبب العوامل الخارجية من الأبوين الكافرين، أو من المجتمع الكافر، أو من الأصدقاء الكفار. المهم يتغير بسبب ما حوله، ولو بقي لبقي على الإسلام. فإن أنكروا في الظاهر هؤلاء الكفار عدم وجود الله عز وجل، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك، فإنهم ينكرون بألسنتهم، لكن قلوبهم تأبى عليهم الإنكار، كما قال الله تعالى عن أتباع فرعون: وجحدوا بها، أي جحدوا بألوهية الله تعالى وبالمعجزات التي آتاها الله موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها، أي صدقت بها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال الشيخ: أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن، يعني لا معرفة الله يعني بأحكام الشريعة، ما يجب لله تعالى، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وحقوقه جل جلاله معرفة تامة، لا يمكن إلا بالعلم. أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم. والرسل عليهم الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليهم كتبا سماوية دلالة للناس على الله عز وجل وعلى ما شرعه لهم من الأحكام الشرعية. فكلما عرف الإنسان أحكام الإسلام عرف عظمة الله عز وجل في هذه الكتب الإلهية، من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وخاتم هذه الكتب القرآن الكريم الذي هو ناسخ لجميع الكتب السماوية ومهيمن عليها. فلا يجوز العمل إلا بشريعة القرآن الكريم، ولا يجوز العمل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده وأن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل إلا بشريعة القرآن الكريم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة، والتي هي وحي أوحاها الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما معرفة الله بالتفصيل
فهذا لا يمكن إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبيان الآيات آيات الله التي أتاها الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا بد من اتباعها حتى يكون الإنسان متقي لله تعالى ويصلح دينه. فإذا فعل المسلم ذلك فإنه لا خوف عليه فيما سبق فعله ولا هم يحزن لا هم فلا خوف عليه في مستقبل أمره في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا لأنهم متبعين لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: إذن معرفة الله بالتفصيل لا يمكن لأحد إلا من طرق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وفي شريعتنا من كتاب وسنة قد جاء ما يكفي ويشفي على أي لبيان تلك الشريعة. فآخر الكتب الإلهية القرآن الكريم، وآخر الرسل الذين أرسلهم الله إلى الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إلا اتباعه ولا يجوز اتباع غيره. وإن كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة ما سواه، ولكن أمرنا الله تعالى أن نتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونصدقه كما في الحقوق الشرعية الواردة التي وردت كتب أهل العلم عنه، ومنه الإمام محمد عبد الوهاب: طاعته فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بيّن الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القرآن، بيّن فيه كل شيء كما قال تعالى: تبيانا لكل شيء. فبيّن الله عز وجل كل شيء من أحكام الدنيا والآخرة وما يصلح العباد في دنياهم وآخرتهم في هذا الكتاب الإلهي، وهو القرآن الكريم. بيّن فيه كل شيء، ومن ضمن ذلك وأعظم شيء فيه وأهم المهمات معرفة الله. يعني أهم شيء بيّن الله عز وجل فيه أمور العقيدة، ومن أعظم أمور العقيدة أن يعرف المسلم ربه، لأن المسلم سيسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلا يعرف الإنسان معرفة الله معرفة تفصيلية إلا من خلال الكتاب والسنة. وأهم المهمات معرفة الله: عرفنا الله بنفسه من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية. آياته الكونية: الشمس والقمر والسماء وغيرها، وآياته القرآنية: آيات القرآن الكريم التي أنزلها الله عز وجل على نبي محمد عليه الصلاة والسلام هدى وبشرى للمؤمنين. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل وأنه المتصرف في هذا الكون، فمن غير الله عز وجل يمسك السماء ويمسك الأرض ويرزق العباد؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إنه كان حليما بعباده غفورا لما قدموا من سيئة الأعمال إذا تابوا توبة صادقة. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويتظهر ملك الله عز وجل يوم القيامة كما قال تعالى: مالك يوم الدين. لأن ملكه وقدرته تظهر أكثر للعباد في ذلك اليوم، كما في حديث: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، إلى غير ذلك من الآيات التي عرفنا الله فيها بنفسه. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي مما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته على خلقه وأنه المستحق للعبادة. هذه الآيات في السماء وهذه الآيات التي في الأرض، وما وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكما قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فيستدل الإنسان بهذه الأشياء، هذه المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل على وجوده تعالى وقدرته على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف وحده في عباده، وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. إذن فقد عرفنا الله بنفسه، يقول شيخنا، إذن فقد عرفنا الله بنفسه بأن له ذاتا وصفات، وأنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد في العبادة دون ما سواه. ومن ذلك ومن خلال ذلك عرفنا وجود الله بأنه مستوي على عرشه باين من خلقه وعلمه بكل مكان، وعرفنا وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق. قال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وعرفنا بما عرفنا به عن نفسه أن له أسماء حسنا، وأن له صفات عليا، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فهذه هي معرفة الله، نتيجتها إفراد الله بالعبادة من دعوة وخوف ورجاء وغير ذلك. قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر ثانيا معرفة نبيه، إن قال هنا الشيخ: المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة نبيه أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، أرسله إلى الناس جميعا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه هي مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم، ومن مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ومعرفة سيرته وحياته صلوات الله وسلامه عليه، والاقتداء به في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثالثا: معرفة دين الإسلام بالأدلة. فيقتضي العلم أن تعرف أيضا دين الإسلام بالأدلة، يقول الشيخ، بأن تعرف بأن هذا حكمه واجب ودليله كذا، وهذا حكمه محرم ودليله كذا، وهذا حكمه مستحب ودليله كذا، وهذا حكمه مكروه ودليله كذا، وهذا حكمه مباح ودليله كذا. ولهذا قالوا في أصول الفقه حينما عرفوا الفقه بأنه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني إذا الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى على مقتضى الدليل، فإنه بأمر الله تعالى لا ينحرف في السلوك، ولا ينحرف في العقيدة، ولا ينحرف في العبادة، ولا ينحرف في المعاملة، لأنه يعبد الله عز وجل على بصيرة. أما من عبد الله على جهل وبدون دليل وإنما بالتقليد الأعمى، فإنه لا تدوم له استقامته، بل سينحرف، لأنه اتبع غيره في هذا العمل، ولم يؤسس دينه وإيمانه على عقيدة راسخة وعلم نافع بمقتضى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قول الشيخ هنا: ولهذا قالوا في أصول الفقه حينما عرفوا الفقه بأنه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلة. الأحكام الشرعية أن هذا الحكم واجب، وأن هذا الحكم محرم، وأن هذا الحكم مكروه، وأن هذا الحكم مستحب. من أدلة التفصيلية أي من الكتاب والسنة، عرفنا الأحكام أن هذا واجب، وأن هذا محرم، وأن هذا مكروه، وأن هذا مستحب. أو من أدلة التفصيلية التي تعود إلى الكتاب والسنة، الإجماع والقياس وغيرها من أدلة المذكورة في كتب أصول الفقه، وقاعدة أساسها
أي أساس هذه الأدلة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وبهذا نختتم معكم أول درس من هذه الدروس الكريمة في من كتب العقيدة في كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنج من التعليقات البهية على الرسائل العقدية. تحدثنا معكم عن شيء من الأصول الثلاثة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم بإذن الله مثل هذا الوقت الساعة 11. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد حسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وينجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.